أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 13 من لقاءات التعليق على شرح النووي للأربعين، وهذا الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. قوله صلى الله عليه وسلم: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فيه دليل على استحباب القرض، لأن فيه إيه؟ فيه عسر نزل بإنسان وأنت تساعد على رفعه، وعلى استحباب خلاص الأسير من أيدي الكفار، لأن هو يكون ساعة إذن في إيه؟ في كرب، بمال يعطيه يدفع لهم مالا ويخلص هذا الأسير، وعلى تخليص المسلم من أيدي الظلمة وخلاصه من السجن. يقال إن يوسف عليه السلام لما خرج من السجن كتب على بابه: هذا قبر الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء. ويدخل في هذا الباب الضمان عن المعسر والكفالة ببدنه لمن هو قادر عليه، أما العاجز فلا ينبغي له ذلك. للإنسان يضمن ويكفل. الضمان بيبقى بالإيه؟ بيبقى بالمال، بالسمعة، الكفالة اللي بتبقى بالنفس، تمام؟ وهي في معنى الضمان لكن بالإيه؟ بالبدن. وقال بعض أصحاب القفال، القفال إمام من أئمة الشافعي: إن في التوراة مكتوبا إن الكفالة مذمومة، أولها ندامة، وأوسطها ملامة، وآخرها غرامة. هذا إيه؟ هذا عن الكفالة بالبدن، تمام؟ وهذا لا شك لمن كان عاجزا، أما من كان يقدر خلاص مسألة يعني إيه؟ جائزة. فإن قيل قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا الحديث يدل على أن الحسنة بمثلها، تمام؟ لأنها قوبلت بتنفيس كربة واحدة ولم تقابل بعشر كرب من يوم القيامة. هذا كأنه إيه؟ اعتراض. القرآن بيقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يبقى المفروض يكون الحديث، ينبغي أن يكون الحديث: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه عشر كرب من كرب الآخر، لكن جاء كربة إيه؟ واحد. فجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا من باب مفهوم العدد، من باب مفهوم الإيه؟ العدد، والحكم المعلق بعدد لا يدل على نفي الزيادة والنقصان. يعني العدد لا مفهوم له، مش معنى أن هي عشرة بس يعني لا تزيد ولا تنقص، وأن هي كربة مش معناها أن هي لا تزيد ولا تنقص، تمام؟ والحكم المعلق بعدد لا يدل على نفي الزيادة والنقصان، يعني ممكن إيه؟ ممكن ربنا تبارك وتعالى يتفضل على الإنسان بزيادة على ذلك لا مانع، لأن هو ما قالش إيه؟ ما قالش فليس له إلا تفريج كربة واحدة، لا، قال فرج عنه كربة، فما فيش فيها إيه؟ حصر. قال والثاني أن كل كربة من كرب يوم القيامة تشتمل على أهوال كثيرة وأحوال صعبة ومخاوف جمة، وتلك الأهوال يزيد عددها على العشرة وأضعافها. تمام؟ أو تلك الأهوال تزيد على العشرة وأضعافها. يبقى إذن كربة من كرب الدنيا تقابلها كربة من كرب يوم القيامة، هذه الكربة مشتملة على إيه؟ على كرب، ممكن عشرة ممكن عشرين وهكذا. قال وفي الحديث سر آخر مكتوم. سر مكتوم يعني إيه؟ يعني فائدة حسنة غير ظاهرة خفية. تمام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن كانت طيبة، ودايما يقولوا السر المكتوم يقولوه على الإيه؟ على الأشياء الطيبة الحسنة، إن السر المكتوم أصلها الإيه؟ العطر الطيب. تمام؟ كما قال الله تبارك وتعالى ختامه مسك، فيختم الله عليه بخاتم. تمام؟ الحديث يختم عليه بإيه؟ بخاتم، أو يختم عليه بطابع. المختوم دايما هو إيه؟ والمكنون زي الإيه؟ زي النساء كده في الجنة. نعم. يظهر بطريق اللازم للملزوم، وذلك أن فيه وعدا بإخبار الصادق أن من نفس الكربة عن المسلم يختم له بخير، يختم له بإيه؟ بخير، ويموت على الإسلام. لأن في إشارة في الحديث نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يبقى معناها أنه في الدنيا هيعدي بسلاء عشان يستحق هذا يوم القيامة. إن الكافر تعجل له حسناته كلها في الدنيا ولا يبقى له تنفيس إلى الآخرة، فكأن هنا فيه إيه؟ تضمين لمعنى حسن في هذا الكلام، ليس فقط الإيه؟ ليس فقط إن هو إداله تفريج كربة مقابل كربة عشان أنت تتعلق باللفظ وتقول لي طب ليه ما كانوش عشرة؟ ده فيه ضمانة عظيمة إلى إن هذا الإنسان يموت على الإيه؟ على الإسلام ويقضي على الإيه؟ على الخير، يموت على الخير يعني. قال لأن الكافر لا يرحم في دار الآخرة ولا ينفس عنه من كربه شيء. ففي الحديث إشارة إلى بشارة تضمنتها العبارة الواردة عن صاحب الأمارة صلى الله عليه وسلم. فبهذا الوعد العظيم فليثق الواثقون، لمثل هذا فليعمل العامل، فأفضل العمل تنفيس الكرب. وفي الحديث دليل على استحباب ستر المسلم إذا اطلع عليه أنه عمل فاحش. يعني مش بس تفريج الكربة في مسائل الدنيا والماديات، كذلك في الكربة إذا اطلعت على إنسان مسلم عمل فاحشة تستره. تمام؟ ولا تفضح. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمستحب للإنسان إذا اقترف ذنبا أن يستر على نفسه. وأما شهود الزنا فاختلف فيهم على وجهين. فإحنا عندنا الآن إذا الإنسان وقع في معصية الأولى أن يستر نفسه ولا يذهب إلى الحاكم ليقول له طهرني فقد فعلت كذا وكذا، يعني يفضح نفسه يعني. وإن فعل فهو جائز، عايز يتطهر في الدنيا ولا ينتظر للآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعد الإنسان إذا أقيمت عليه الحدود في الدنيا مقابل ما اقترف من الكبائر يبقى خلاص كفارة له. ولم يقطع صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإنسان إذا تاب في الآخرة يتوب الله عز وجل عليه، قال لا، هذا إلى الله، إن شاء تاب عليه وإن شاء عذبه، فهو أراد أن ربنا فلكن الإنسان إذا ستر على نفسه فهذا جائز، بل يستحب له أن يستر على نفسه. طيب شهود الزنا اللي هو شاهد أن فلانا يزني، هل يذهب فيشهد؟ أم يستر؟ قال اختلف فيهم على وجهين. إذن الكلام ده عن الزنا فقط، أما ما سوى الزنا فيستر إيه عليه؟ أحدهما في الزنا يستحب لهم الستر، والثاني الشهادة، يعني يستحب لهم الإيه؟ الشهادة. يبقى فريق من العلماء قال لهم يستروا عليه، وفريق آخر قال لا يشهدوا يؤدوا الشهادة. وفصل بعضهم فقال إن رأوا مصلحة في الشهادة شهدوا، أو في الستر ستروا. وهذا أولى، إن إذا كان هذا الإنسان ممن يرتدع ها وقد زل زلة يستر عليه، وإن كان ممن لا يرتدع ها وهذه عادة يبقى إذن إيه يشهد عليه. وفي الحديث دليل على استحباب المشي في طلب العلم، على استحباب المشي في إيه في طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الإيه إلى الجنة. ويروى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام أن خذ عصا من حديد ونعلين من حديد وامشي في طلب العلم حتى يتخرق النعلان وتتكسر العصي، يعني معناها داوم ولا تنقطع عن طلب العلم أبدا مهما حدث، رغم هذه المشقة ورغم أن الإيه أن الأمر يطول. متى؟ إن النعلان من الحديد ها يتخرق، أو إن العصا من الحديد تتكسر. نعم. وفيه دليل على خدمة العلماء وملازمتهم والسفر معهم واكتساب العلم منهم. قال الله تعالى حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مع أن موسى عليه السلام وصل في العلم إلى إيه، وإن هو سئل من الناس هل في الأرض من هو أعلم منك، فقال لا، لأن هو إيه نبي الزمان، فربنا عتب عليه إن هو لم يرد العلم إليه وعلمه إن في حد اسمه الخضر موجود وإن هو يلتمس عنده العلم، فذهب يلتمس الإيه العلم. واعلم أن هذا الحديث له شرائط، منها العمل بما يعلمه، يعني مش معناها أنه هو سهل الله له به طريقا إلى الجنة يعني كل من يطلب العلم يخش الجنة، لا. لذلك إيه شروط العمل بما يعلم. وقال أنس رضي الله عنه: العلماء همتهم الرعاية، والسفهاء همتهم الرواية. يعني السفيه بيتكثر من العلم، طب العالم لا، يراعي ما يجب عليه فيعمله، وما ها لا يجب عليه ما لا ينبغي له أن يفعله فيجتنبه، تمام، فيراعي الطاعات والإيه والمعاصي. قال الشاعر: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا، يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. ومن شرائطه نشره، أنه لا يكتم هذا العلم بعدما تعلمه. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، خلاص كده تعلموا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، معناها الإيه يبلغ الآية. وروى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أخبركم عن أجود الأجواد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الله أجود الأجواد، وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم بعدي رجل علم علما فنشره، يبعث يوم القيامة أمة واحدة، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل، ومن شرائطه ترك المباهات والمباراة. يبقى أول شيء العلم به، العمل به، والثاني النشر دعوة إليه، والثالث ترك المباهاة، وإن هو يتنافس مع غيره عليه لطلب الدنيا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم لأربعة دخل النار، ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يأخذ به الأموال، أو يصرف به وجوه الناس إليه. ممكن تكون ترك المباهاة والمماراة، مش المباراة، المماراة اللي هي أن يماري بمعنى يجادل بالباطل. قال: ومن شرائطه الاحتساب في نشره وترك البخل به. الاحتساب معناها أنك أنت تطلب الثواب من الله تبارك وتعالى فتخلص فيه وتترك البخل به فلا تكتمه عمن يطلبه منك من الإيه؟ من الطلاب. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا في القرآن الكريم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ربنا قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. تمام؟ نعم. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا يبقى من شرائطه الاحتساب بمعنى كمان عدم سؤال الأجر إن هو إيه؟ يعلمه لله لا يطلب عليه ما لا. ومن شرائطه ترك الأنفة من قول لا أدري إذا سئل فدرى يدري يبقى يجيب سئل ولا يدري يقول له إيه؟ لا أدري. قال صلى الله عليه وسلم في علو مرتبته يعني مع أنه عالي المرتبة لما سئل عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني ما عرفش وسئل عن الروح فقال لا أدري. ومن شرائطه التواضع قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بلا كبر ولا اختيال. تمام. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر احفظ وصية نبيك عسى أن ينفعك الله بها تواضع لله عز وجل عسى أن يرفعك يوم القيامة وسلم على من لقيت من أمتي برها وفاجرها والبس الخشن من الثياب ولا ترد بذلك إلا وجه الله تعالى لعل الكبر والحمية لا يجدان في قلبك مساقا. ومن شرائطه احتمال الأذى في بذل النصيحة والاقتداء بالسلف الصالح في ذلك والاقتداء بالسلف الصالح في ذلك لأن ربنا تبارك وتعالى قال إيه؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا ذكروا تواصوا بالصبر؟ قال إنهم إذا دعوا إلى الحق يؤذوا. قال الله تعالى وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ومعناها أن كل آمر وكل ناهي يؤذى. وقال صلى الله عليه وسلم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ومن شرائطه أن يقصد بعلمه من كان أحوج إلى التعليم كما يقصد بالصدقة بالمال الأحوج فالأحوج. فمن أحيا جاهلا بتعليم العلم فكأنما أحيا الناس جميعا. ومما قيل في تنبيه الغافل ورده إلى الطاعة من رد عبدا آبقا شاردا عفى عن الذنب له الغافر. يبقى معناها هنا لو تاب على يديه إنسان غفر الله له كما يغفر لهذا الإنسان شدال على الخير كفاعله. فهذا الإنسان تاب فنجا وانت الآخر دللته فتنجو بنجاته. قوله صلى الله عليه وسلم إلا نزلت عليهم السكينة هي فعيلة يعني سكينة على وزن إيه؟ فعيلة من السكون أي الطمأنينة من الله. بتنزل عليهم السكينة من الله بمعنى الطمأنينة. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكفى بذكر الله شرفا ذكر الله وكفى بذكر الله شرفا ذكر الله العبد في الملأ الأعلى إن هو إذا ذكره ذكره الله. تمام. فاذكروني أذكركم. وفي الحديث وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولهذا قيل وأكثر ذكره في الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرت. وقيل وساعة الذكر فاعلم ثروة وغنى وساعة الذكر فاعلم ثروة وغنى وساعة اللهو إفلاس وفاقات. فاقات يعني إيه؟ يعني فقر. قوله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله أي وإن كان نسيبا لم يسرع به نسبه إلى الجنة فيقدم العامل بالطاعة ولو كان عبدا حبشيا على غير العامل ولو كان شريفا قرشيا. بل مسألة مش بالنسب وإن كنت نسيبا يعني صاحب نسب عالي ونسب شريف وهكذا لا تؤخر إذا لم تكن عاملة ويقدم عليك من العامل وإن كان إيه؟ وإن كان لقيطا. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني ليست بالنسب وليست بالإيه وليست بالمال وليست بالمناصب والجاه، إنما هي بالتقوى بالعمل الصالح. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وثقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده كتبها الله إيه؟ عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، فأكدها بإيه؟ بكاملة، وأيضا شرفها بكلمة إيه؟ عنده. وإن عملها كتبها 1 سيئة، فقال كلمة إيه؟ 1، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. شيخ يشير بهذا إلى أن الله تبارك وتعالى أحب إليه العفو من المؤاخذة، ورحمته سبقت غضبه، كما في الحديث كما في الآية ورحمتي وسعت كل شيء، وكما قال في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. روى البزار في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال الأعمال 7، عملان موجبان وعمل واحد بواحد، وعمل الحسنة فيه 10، وعمل الحسنة فيه 700 ضعف، وعمل لا يحصي ثوابه إلا الله تعالى. فأما العملان الموجبان فالكفر والإيمان، فالإيمان يوجب الجنة والكفر يوجب النار، يعني لا حيلة في المؤمن أنه يدخل الجنة يوما ما، حتى ولو إيه دخل النار ليهذب وينقى، تمام؟ هذا إذا لم يدخل الجنة مباشرة، ولا حيلة في الكافر أن يدخل النار أن يدخل الجنة أبدا، هيخش النار هيخش النار. طب والمؤمن هيدخل الجنة هيدخل الجنة، تمام؟ فده معنى كلمة موجبان. وأما العملان اللذان هما واحد بواحد، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة، حسنة واحدة بس، ومن عمل سيئة كتبها الله عليه 1 سيئة، لأنه لا يضاعف الإيه السيئات سبحانه وتعالى. وأما العمل الذي 700 ضعف فهو الجهاد في سبيل الله، قال الله تعالى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يضاعف لمن يشاء زيادة على ذلك، بل بعض العلماء رأى في قوله تعالى والله واسع عليم، واسع دية يبقى أكثر من إيه من المضاعفة كمان، يعني شيء لا يوصف، فلذلك نسبه إلى إيه إلى اسمه الواسع. وقال تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيم، فدلت الآية والحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلى أضعاف كثيرة أن 700 كلمة ليست للتحديد، كما قلنا أن العدد لا مفهوم له. ما معنى كلمة لا مفهوم له؟ يعني العدد لا يفهم أنه ليس أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك، لا، ممكن يكون أقل ممكن يكون أكثر، تمام؟ والعدد للتقريب وليس للتحديد. وأنه يضاعف لمن يشاء ويعطي من لدنه ما لا يعد ولا يحصى، فسبحان من لا تحصى آلاؤه ولا تعد نعماؤه، فله الشكر والنعمة والفضل. وأما 7 فهو الصوم، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الإيه؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فلا يعلم ثواب الصوم إلا الله، اللي هو قال فيه إيه؟ اللي هو قال فيه وعمل لا يحصي ثوابه إلا الله تعالى، اللي هو الإيه؟ الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. حديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما استردته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، المراد هنا بالولي المؤمن. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. فمن آذى مؤمنا فقد آذنه الله، أي أعلمه الله أنه محارب له. الله تبارك وتعالى يدافع عن الإنسان المؤمن، كما قال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه، كما قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تمام؟ ومن حاربه الله أهلك. فليحذر الإنسان من التعرض لكل مسلم. وإذا كان في الحديث مر معنا: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث مر معنا أيضا: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بيني وبينها حجاب، وإني لا أردها وإن كانت من كافر. فما بالك بالمسلم. قوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فيه دليل على أن فعل الفريضة من أفضل النوافل، من أفضل القربات يعني. تمام؟ أو أفضل من النوافل، أفضل من الإيه؟ النوافل. ثم إن الله تبارك وتعالى لا يتقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. نعم. وجاء في الحديث: إن ثواب الفريضة يفضل على ثواب النافلة 70 مرة. قوله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ضرب العلماء رضي الله تعالى عنهم لذلك مثلا فقالوا: مثل الذي يأتي بالنوافل مع الفرائض ومثل غيره كمثل رجل أعطى لأحد عبديه درهما ليشتري به فاكهة، وأعطى آخر درهما ليشتري فاكهة، فذهب أحد العبدين فاشترى فاكهة فوضعها في قوصرة، يعني في نوع من أنواع الأشياء التي تحمل فيها الفاكهة، اللي هي السلة مثلا. نعم. وطرح عليها ريحانا ومشموما من عنده، طيب يعني، ثم جاء فوضعها بين يدي السيد، وذهب الآخر واشترى الفاكهة في حجره، ثم جاء فوضعها بين يدي السيد على الأرض، فكل واحد من العبدين قد امتثل، هذا نفذ وهذا نفذ، لكن أحدهما زاد من عنده القوصرة السلة أو الإناء والمشموم والطيب، فيصير أحب إلى السيد. فمن صلى النوافل مع الفرائض يصير أحب إلى الله. والمحبة من الله إرادة الخير، فإذا أحب عبده شغله بذكره وطاعته وحظه من الشيطان. الشيخ يعني هنا يذهب إلى ما يذهب إليه أهل التأويل من إن المحبة ليست على ظاهرها، لأن المحبة تقتضي عطف القلب وهكذا، ولكن لا مانع من إن المحبة تكون على ظاهرها وبابها فتكون محبة. ومن لوازم المحبة يعني ينشأ عنها يترتب عليها ثمرتها إن ربنا يريد به كل خير، فلا تقف عند إرادة الخير فقط، هي أعظم من من ذلك. فإذا أحب عبده شغله بذكره وطاعته وحظه من الشيطان، واستعمل أعضاءه في الطاعة، وحبب إليه سماع القرآن والذكر، وكره إليه سماع الغناء وآلات اللهو، وصار من الذين قال الله تعالى في حقهم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، فإذا سمعوا منهم كلاما فاحشة أضربوا عنه، وقالوا قولا يسلمون فيه. أو قالوا قولا يسلمون فيه، يعني يبلغون هؤلاء القوم كلاما فيه السلام فيه الطيب، ها ولا يصل إليهم منهم إيه مكروه. قال وحفظ بصره عن المحارم فلا ينظر إلى ما لا يحل له، وصار نظره نظر فكر واعتبار، اللي هو إيه اللي هو أفلا تبصرون، ها أفلا يتفكرون، أفلا تعقلون، ها أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، كل ده اعتبار وفكر وهكذا. فلا يرى شيئا من المصنوعات إلا استدل به على خالقه، وقال علي رضي الله عنه ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله تعالى قبله، لأنه إيه خالقه وموجده على هذا الحال ربنا تبارك وتعالى. ومعنى الاعتبار العبور بالفكر في المخلوقات إلى قدرة الخالق، كأنه عبر عدى من رؤية المخلوق إلى رؤية الخالق، فكأنه استدل بالمخلوق على الخالق واستدل بالموجود على الموجد. قال فيسبح عند ذلك ويقدس ويعظم وتصير حركاته باليدين والرجلين كلها لله تعالى، ولا يمشي فيما لا يعنيه ولا يفعل بيده شيئا عبثا، بل تكون حركاته وسكناته لله تعالى، فيساب على ذلك في حركاته وسكناته وفي سائر أفعاله، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قول تعالى كنت سمعه يحتمل كنت الحافظ لسمعه ولبصره ولبطش يده ورجله من الشيطان، ويحتمل كنت في قلبه عند سمعه وبصره وبطشه، فإذا ذكرني كف عن العمل لغيره، يعني يجعل سمعه لله كما يجعل بصره لله كما يجعل مشيه لله كما يجعل حركاته كلها لله. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي تجاوز عنهم اسم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما حكم الخطأ والنسيان والمكره عليه فغير مرفوع. ده معناه إيه؟ معناه إن الإثم هو الذي يرفع لكن الحكم لا يرفع. فلو أنك مثلا أتلفت شيئا، تمام؟ الإثم مرفوع لكن تضمن تدفع حق اللي أنت أتلفته، تمام؟ نعم. يبقى تجاوز لي عن الخطأ والنسيان وكذا، تجاوز لي عن إثمه، تجاوز عن إيه؟ إثمه. فلو أتلف شيئا خطأ أو ضاعت منه الوديعة نسيانا ضمن، يعني يدفع إيه؟ يدفع حق الإيه؟ المتلف أو يدفع قيمة الوديعة. قال ويستثنى من الإكراه على الزنا والقتل فلا يباحان بالإكراه. ينفع الإنسان يقول أنا مكره على كل شيء إلا على الزنا وعلى القتل، لا يستبيحه الإنسان، إذا كان هيقتلك خلاص يقتلك ولا تزن، يقتلك ولا إيه ولا تقتل أنت. ويستثنى من النسيان ما تعاطى الإنسان سببه، فإنه يأثم بفعله لتقصيره، إذا الإنسان تناول دواء ينسى به ها يأثم على ذلك، لأنه هو اللي إيه؟ لأنه هو الفاعل أو المتسبب. وهذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة جمعت فيها مصنفا لا يحتمله هذا الكتاب. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق الغريب به في غير وطنه الذي يريد الذهاب منه إلى أهله. فالإنسان يأخذ الدنيا كأنها إيه؟ كأنها مكان نزل به ثم ارتحل، فلا يحتاج منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا يأخذ منه ولا يقتطع إلا ما يبلغه فقط إلى إيه؟ إلى موطنه. موطننا الأصلي الجنة، منها خرجنا وإليها إن شاء الله نعود. فكذلك الإنسان يأخذ بلغة الإيه؟ المسافر. قال: وهذا معنى قول سلمان الفارسي رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب الزاد الذي يأخذه المسافر بعد. المسافر بقى بياخد كل اللي بيبقى في البيت، بياخد ما يبلغه فقط إلى المكان، وما يجعله يعود إلى وطنه فقط. ومما قيل في الزهد في الدنيا: أتبني بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل، لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتريه الرحيل. طالما إنك أنت هتسافر وتسيبها، فيكفيك ما يكفي من ينزل في ظل الإيه؟ الأراك، يعني ظل شجرة زي اللي قاعد في إيه؟ في عمار. ومما قيل في الزهد في الدنيا: ترجو البقاء بدار لا بقاء لها، وهل سمعت بظل غير منتقل؟ هل سمعت ان فيه ظل لا يتنقل من مكان الى مكان اخر؟ كذلك الدنيا عامله شكل الايه؟ الظل، ان لم تنتقل عنه انتقل هو عنك. وقال اخر: سجنت بها وانت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ فلا تلهو بدار انت فيها تفارق منك يوما ما لهوت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. مش ربنا قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني الأرض تأكل الإنسان، مش كده؟ نعم. وفي الحديث دليل على قصر الأمل وتقديم التوبة والاستعداد للموت. الإنسان ما يجعلش أمله أكثر من إيه؟ أكثر من عمله، أو أكثر من الحقيقة، وعارف أنه هو يوم عن يوم راحل، الله أعلم كان يستمر إلى النفس الذي بعد النفس الذي خرج منه أو دخل أو لا، فيبقى يقصر الأمل في الدنيا، فيعمل لدنياه فيعمل لآخرته كأنه يموت الإيه؟ يموت غدا، كأن النهاردة بس الفرصة الوحيدة قدامه. وتقديم التوبة والاستعداد للموت، فإن أمل فليقل إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقوله: وخذ من صحتك، أمره صلى الله عليه وسلم أن يغتنم أوقات الصحة بالعمل الصالح فيه، فإنه يعجز عن الصيام والقيام ونحوهما لعلة تحصل من المرض والكبر. أيام الصحة يستغلها عشان في أيام جاية هي أيام المرض والإيه؟ والكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن حياتك لموتك، أمره صلى الله عليه وسلم بتقديم الزاد، هو هنا في عمل، هناك ما فيش، هناك فيه حصاد لما عملت، فإذا انت فرطت هنا وقت البذر والرعاية، هناك يومها مش هتلاقي حصاد. وهذا كقوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولا يفرط فيها حتى يدركه الموت فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى أنه يرجع إلى الدنيا علشان يصلي أو عشان يصوم أو عشان يتصدق، طب ما الوقت قدامه يزرع، فإن الدنيا مزرعة الآخر. وقال الغزالي رحمه الله تعالى: ابن آدم بدله معه كالشبكة، بدنه معه كالشبكة يكتسب بها الأعمال الصالحة، مثل الشبكة اللي الإنسان بيطرحها في الإيه؟ في البحر صياد ويكتسب بها الايه، او مثل الشبكه اللي هو الشيء يحمله الانسان على ظهره وكلما وجد شان يطرحه فيه شان يجمع، تمام، يكتسب بها الاعمال الصالحه. فاذا اكتسب خيرا ثم مات كفى ولم يحتج بعد ذلك الى الشبكه، وهو البدن الذي فارقه بالموت. ولا شك ان الانسان اذا مات انقطعت شهوته من الدنيا واشتهت نفسه العمل الصالح لانه زاد القبر، فقل يا ليتني قدمت لحياتي. يقول العلماء حياتك لم تبدأ بعد، فهم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية فين؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإن كان معه استغنى به، وإن لم يكن معه طلب الرجوع منها إلى الدنيا ليأخذ منها الذات، وذلك بعدما أخذت منه الشبك، خلاص الأرض إيه؟ أكلت البدن. فيقال له هيهات قد فات، هيهات هيهات لما توعدون، تمام. فيبقى متحيرا دائما نادما على تفريطه في أخذ الزاد قبل انتزاع الشبكة. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذ من حياتك لموتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هو الكتاب والسنة مش الكتاب بس. إني أوتيت الكتاب ومثله معه، تمام، ويخالف هواه. يبقى الإنسان يعرض عمله على الكتاب والسنة، هذا واجب، ويخالف هواه ويتبع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قول تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، معناها أنه يتبع الله ورسوله فيما أمر به. فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا هوى، بل أمره أمر الله وهواه ما شرع الله. وعن إبراهيم بن محمد الكوفي قال رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس، ورأيت إسحاق ابن راهوي وأحمد بن حنبل حاضرين، فقال أحمد لإسحاق تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. إسحاق الذي رأى من الشافعي أولا، فقال له إسحاق لأني أحمد والذي رأى أولا، فقال له إسحاق لم تر عيناي مثله؟ قال نعم. فجاء به فوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أن قال ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي فسأله عن كراء بيوت مكة، بيوت مكة هل يجوز تأجرها أو لا؟ فقال الشافعي هذا عندنا جاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل ترك لنا عقيل من دار، يعني عقيل ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أجر الأبيات وباع بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن للنبي دار ينزل فيه. فقال إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك، ده مين؟ الحسن. وعطاء وطاووس لم يكون يريان ذلك. فقال له الشافعي أنت الذي تزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق كذا يزعمون. قال الشافعي ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمرا بفرك أذني، يعني عقوبة له وتعزيرا، أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول قال عطاء وطاووس والحسن وإبراهيم، هؤلاء لا يرون ذلك. طب ما المشكلة؟ يعني معناها إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا فقول حجة، وأما سواه فلا يكون قوله معارضا لقوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ ها؟ ثم قال الشافعي قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم من إيه؟ ديارهم أفتنسب الديار إلى مالكين أو غير مالكين؟ يعني نسبها إليهم يبقوا ملكوها ولا ما ملكوهاش؟ قال إسحاق إلى مالكي، قال الشافعي، فقول الله تعالى أصدق الأقاويل إنه هو هنا إيه؟ ملكها، فله الحرية يبيعها يأجرها كما شاء. وقد اشترى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأنها ملك مين؟ أبو سفيان. يبقى كلام النبي هنا أنها ملك أبو سفيان. وقد اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار الحجلتين، وذكر الشافعي جماعات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إسحاق سواء العاكف فيه والبات. فقال له الشافعي فالمراد به المسجد خاصة وهو الذي حول الكعبة، تمام، العاكف فيه والبادي، يعني من كان من أهله ومن كان من غير أهله لا فيش فرق بين الاثنين، حدش يملك حاجة هنا. فقالوا لا، ده قصد الايه؟ المسجد خاصة فقط، وهو الذي حول الكعبة مش كل مكة، ولو كان كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد في دور مكة ضالة، ولا تحدث فيها البدن، ولا تلقى الأرواف. ليه؟ لأن كل ده هياخد حكم المسجد، تمام؟ ولكن هذا في المسجد خاصة. فسكت إسحاق ولم يتكلم، فسكت الشافعي عنه، تمام؟ يبقى هذا معناه كله إيه؟ أنه لا يجعل حجة مقابل القرآن ولا حجة مقابل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا تبارك وتعالى كما قلنا سابقا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني العلماء والأمراء. فأفرد لله طاعة قال وأطيعوا، وأفرد للرسول طاعة قال وأطيعوا الرسول، ولما جاء إلى غيرهم قالوا وإيه؟ وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا، حتى تكون طاعتهم تبعا لطاعة الله وتبعا لطاعة رسول الله، ولا يعارض قول الله ورسوله بإيه؟ بقول أحد من الناس. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله تعالى عنان السماء هو بفتح العين المهملة، قيل هو السحاب، وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله تعالى ثم استغفرتني غفرت لك هو نظير قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالإنسان مهما عمل من الذنوب واستغفر الله تبارك وتعالى فإن الله يغفر له، وده ليس تجرئة على الذنوب، تمام، وإنما معناه لا تيأس من ذنوبك وإنما توب إلى الله. قال والاستغفار لا بد أن يكون مقرونا بالتوبة، يعني يستغفر ويتوب. ما معنى هذا؟ معناه الاستغفار بباب اللسان. طب والتوبة؟ إقلاع أولا عن هذا الذنب، تبقاش مقيم على الذنب وتستغفر، تمام، ومفارقة له وعدم عودة إليه، وإذا كان حق للعبد تبقى إيه؟ تؤديه إليه. قال الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا الله بعد كده ابدأ بقى إيه؟ توب إلى الله عز وجل. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى ده معناها الإيه؟ التوبة واجبة على كل إنسان في كل حال. واعلم أن الاستغفار معناه طلب المغفرة، وهو استغفار المذنبين، وقد يكون عن تقصير في أداء الشكر، وهو استغفار الأولياء والصالحين. يبقى طلب المغفرة ممكن يبقى استغفار عن ذنب، وممكن يبقى استغفار لأني شايف نفسي مقصر عن الشكر الواجب عليه، مش عندي ذنوب ولا شيء، بس برضك إيه؟ شايف ما يتناسب مع مقام الله أنا لا أقدمه، يبقى أعمل إيه؟ إما تقصير في طاعة، وإما تقصير في أداء شكر، وإما مقارفة للذنب. قال وقد يكون لا عن واحد منهما بل يكون شكرا، وهو استغفار صلى الله عليه وسلم واستغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن هؤلاء وفوا ربهم تبارك وتعالى حقه، يعني أدوا ما طلبه منهم كاملا ولم يذنبوا ذنبا، ومع ذلك يستغفرون. بيستغفر إيه؟ شكرا لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا آخر ما يسره الله الكريم على سبيل الاختصار، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.